قال رحمه الله تعالى: باب في قتل الأسير صبرا. قال حدثنا علي بن الحسين الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم رجع أبو داود باب في قتل الأسير صبرا. وقتل الأسير صبرا هو أن يعني يحدث أو يمسك ثم يقتل. فالقتل صبرا يكون بحبس يعني من كان حيا ومسكه حتى يقتل، سواء كان إنسان أو حيوان، سواء كان إنسان أو حيوان. وكذلك يعني حبس البهائم حتى تموت أيضا هو من القتل صبرا. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك في قصة
من هو حاتم بن قيس أراد أن يستعمل مسروق.
لا، الحديث اللي قال قال
مسروق الصديق.
لا، من هو الشخص؟
عقبة.
عقبة
من النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك عقبة بن أبي معيط.
نعم،
ولده عمارة بن عقبة.
نعم، عمارة بن عقبة، عمارة بن عقبة بن أبي معيط. لأن إيش أول الحديث؟
أراد ضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة:
أراد الضحاك بن قيس وكان أميرا أن يستعمل مسروقا، يعني في عمل من الأعمال، فقدح فيه عمارة بن عقبة وقال: تستعمل من شخصا هو من بقايا قتلة عثمان؟ فمسروق يعني قابله بأن قال فيه يعني قولا يعني مقابل ما قاله فيه، فقال: حدثني فلان، كان يعني عبد الله بن مسعود، أن والدك لما أريد قتله قال: من للصبية؟ والصبية منهم عمارة هذا، فقال لهم: النار، فأنا رضيت لك ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت لك ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قابله على قدح فيه، وهذا قدح فيه. وما أدري عن صحة قضية مسروق وكون يعني من فيما اتهم فيه وما ذكره في حقه عمارة بن عقبة، لكن قصة عقبة ابن أبي معيط وقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الإسناد وفي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني فما قيل في حق عقبة هو ثابت بهذا الإسناد. وأما فيما يتعلق بمسروق لا أدري شيئا عن صحته، لا أعرف شيئا عن صحته. قال: من للصبية؟ الذين منهم يعني إذا قتلتني من يكون للصبية؟ أي الذين هم عمارة وإخوان. فقال لهم: النار. واختلف في تفسير قوله لهم النار، فمن العلماء من قال إن لهم الضياع، يعني معناه أنهم يعني لهم الضياع بسبب ضياعه هو. ومنهم من قال غير ذلك، وهو أن المقصود أنه هو له النار، أنه هو له النار، ويعني وأشار إلى أن الصبيه والمقصود هو. وقالوا أن هذا من أسلوب الحكيم، يعني حيث سأل عن شيء ولكنه قيل له النار والمقصود هو. ومعلوم أن أبناء المشركين وأبناء الكفار حكمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني إذا ماتوا وهم صغار فإنهم يمتحنون يوم القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين. لكن من كبر منهم وأسلم و فيختلف حكمه. ولكن يعني هذا مع كونه مسلما يعني قابله مشروب بأن قال فيه ما قال، ولكن الأمر محتمل أن يكون مقصود هو أبوهم وليس الذين أسلموا من أولاده. نعم.
قال حدثنا علي بن الحسين الرقي.
علي بن الحسين الرقي هو
صدوق في أبو داود.
صدوق في أبو داود.
عن عبد الله بن جعفر الرقي.
عن عبد الله بن جعفر الرقي وهو
ثقة في أصحاب الكتب.
ثقة في أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمرو.
عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو
ثقة ربما وهي أصحاب الكتب.
ثقة ربما وهي أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن
زيد بن أبي ونيس وهو ثقة في أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة.
عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة في أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في قتل الأسير بالنبل. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن الشعيب قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا. قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب.
ثم أورد أبو داود حديث
باب في قتل الأسير بالنبل.
باب في قتل الأسير بالنبل. باب في قتل الأسير بالنبل يعني حكمه وهو أنه يقتل بالنبل ويقتل بأي وسيلة يعني تكون يحصل بها القتل في النبل أو السيف أو غير ذلك. أورد أبو داود حديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش أول إسناد أول حديث؟
يقول ابن سعدي: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا.
فأتي قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو، والأعلاج قيلهم الكفار يعني من العجم يعني من غير العرب، وقيل يعني غير ذلك، فأمر بقتلهم صبرا يعني كونهم يعني يمسكون، ويعني كما سبق مرة في الباب الذي قبل هذا وأنهم يقتلون عن نفس الحي حتى يقتل نفسه حتى يقتل.
وفي قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالنبل صبرا.
وهذا محل الشاهد أن في بعض الروايات قال بالنبل صبرا يعني كون القتل قال بالنبل. نعم.
فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قتل الصبر.
فقال أبو أيوب رضي الله عنه لما بلغه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، ينهى عن قتل الصبر يعني قتل الصبر عنه. وقد سبق أن مر في الترجمة السابقة يعني ذكر قتل الصبر وأن يعني أن ذلك سائر، ولعل هذا يعني كان الذي عند أبي أيوب أنه كان من قبل، أو أنه يعني ليس يعني القتل الذي يكون في إيلة القتل الذي يكون في إيلة المقتول. ومعلوم أن هذا إذا لم يكن عن طريق المقابلة والقصاص، أما إذا كان قتله بالطريقة التي قتل بها فإن ذلك سائر، وقد جاءت في السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفنا في مواضع أن التمثيل لا يجوز، ولكن من مثل يجوز أن يمثل له.
قال أبو أيوب رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها.
ما لو كان دجاجة ما صبرتها، يعني أنها كونت في الكفت ما ترمى وإنما تقتل يعني قتلا يعني يعني بالسكين أو بأي شيء يعني يزفقها في الحال. قد يكون المقصود أنه يعني ما يكون في تعذيب لها لأنها تعذب بالقتل.
فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتق أربع رقاب.
فأعتق أربع رقاب يعني عن تلك الذين قتلهم صبرا.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن ورد.
عن عبد الله بن ورد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري أيضا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بكير بن عبد الله بن أشج.
بكير بن عبد الله بن أشج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن سعلي.
عن ابن سعلي وهو
عبيد
بن سعلي الطائي صدوق أخرجه أبو داود.
عن أبي أيوب.
عن ابي ايوب وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة.
الفرق او يعني قول ابي ايوب ما يحمل على غير الصبر الاول. الصبر الاول عقبه لما قبس يعني مدرك ثم قتل، لكن هنا كان يعني في زياده خاطر بحيث يعني يتخذ غرضا ويرمى بالنبل وربما اصيب وربما جرح ثم بعد ذلك يقتل. المسألة الصفتين الضرب بالنبل اظن فيه شد اشد تعذيبا وإلاما من
هو هذا هو المحذور. هو المحذور ان يكون فيه شيء من التعذيب. واما القتل اذا وجد يعني ومسك وقتل فيعني هذا هو الاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قتلتم فاحسن قتله وذبحتم فاحسن ذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته.
إذا كأن في شيء محذوف أو يقدر ينهى، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر. يعني إطلاقه كذا
يعني بل يبدو أنه محمول على يعني شيء فيه هو مطلق ولكنه محمول على شيء في تعليم. محمول على شيء في تعليم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المن على الأسير بغير فداء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلما، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية.
ثم أرد أبو داود بابا
في المن على الأسير بغير فداء.
بابا في المن على الأسير بغير فداء. يعني هذه إحدى التراجم المتعلقة بأحكام الأسرى. والأسرى يعني ورد حديث يعني في قتلهم، ورد في حديث يعني في استبادهم، ورد حديث من عليهم، وكل ذلك ثابت. والأمر يرجع إلى الإمام الذي يرى فيه المصلحة من هذه الأمور فإنه يفعله، وبذلك يكون التوفيق بين هذه الأحاديث. هذا ثبت وهذا ثبت وهذا ثبت، فإذا يرجع الأمر إلى الإمام وأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة من القتل أو الأسر أو المن بدون فداء أو المن مع فداء. أورد أبو داود حديث أنس.
نعم.
حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه 80 رجلا من جبال التنعيم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، فأخذهم سلما أو سلما وسلما يعني من أسرهم، ثم إنه من عليهم بدون أن يأخذ منهم شيئا، فأنزل الله الآية: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظهركم عليهم. فالله تعالى كف أيديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يتمكنوا من ما أرادوه من قتله، وأيضا كف أيديهم عنهم يعني فلم يقتلوهم بعد أن ظفروا بهم. فالحديث يعني شاهد للترجمة هو يعني من على الأسير من غير فداء. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل تبوي ذكي ثقة خليه أصحاب السنة.
عن حماد
بن سلمة ثقة خليه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثابت.
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أنس وقد روايته هذا من الرباعيات عند أبي داود.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النسنا لأطلقتهم له.
ثم أورد أبو داود حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر لو كان مطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النسنا أي الأسرى من الكفار أي شفع فيهم لا أعطيتهم له
لأطلقتهم
له يعني أطلقت صراحهم من أجله ومن أجل شفاعته. وهذا يعني يدل على المنج من غير فداء يدل على ما ترجم المصنف من المنج من غير فداء لأنه قال لو كان مطعم بن عبد الحية وكلمني في هؤلاء الناس لأطلقتهم له يعني وقبلت شفاعته فيهم.
لو استخدامها هنا يسأل الإخوان مع ما جاء في النهي
هذا يعني ما هو اتيان يعني في شيء فيه اعتراض على قدر وإنما هذا يقول لو أنه حصل كذا وكذا لكان كذا وكذا يعني أن هذا الشخص لو كان حيا ثم يعني كلمني يعني في هؤلاء النتنة لقبلت شفاعته يعني ما في شيء يتعلق بالاعتراض على القدر أو ما إلى ذلك لو أني فعلت لكان كذا وكذا لو أني فعلت لكان كذا وكذا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا هو الذي يعتبر على القدر. وأما هذا إخبار منه بأنه لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لا أعطيتهم له يعني قلت شبعة أو بيه
مثله أو استقبلته
هذا التمني هذا يسمونه التمني تمني لو استقبلته من أمري للسجبر لو كان الذي سبق مني كله أماني لما أحرمت لجعلتها عمرة لما شفت الهدي ولجعلتها عمرة وهذا مو تمني وإنما إخبار عن أنه أمر لو كان قد حصل لكان كذا وكذا. والمطعم بن عدي هذا والد جبير بن مطعم كان هو الذي أمن النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره لما قدم من الطائف ونزل يعني على عهده وجواره ومنع الكفار من إيذائه ومن الحاق الأذى. فمن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يعني في حقه لأنه قد أحسن إليه فهو سيقبل شفاعته لو شفع فيه. وهذا فيه تنويه بالعمل الذي قام به المطعم بن عدي وهو الذي يقول فيه الشاعر ولو أن مجدا أخرج الدهر ولو أن مجدا أخرج الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما أبقى مجده الدهر مطعما لو كان أحد يبقى بسبب المجد وبسبب العمل المجيد الذي حصل منه لبقي المطعم المطعم بن عدي الذي أمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحماه من الكفار عند قدومه من الطائف صلى الله عليه وسلم. ولو أن مجدا أخرج الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما يذكره النحويون في شواهد النحو في عود الضمير على متأخر يعني كونه لم يسبق للضمير مرجع وإنما عاد إلى متأخر والأصل أن الضمير يرجع إلى متقدم وهنا الضمير جاء ومرجعه متأخر أبقى مجده الدهر مطعما أبقى مجده الدهر مطعما يعني أبقى مجد مطعم مطعما فجاء الضمير متقدما على مرجعه بخلاف الأصل وهو أن الضمير يعود إلى متقدم وهنا عاد إلى متأخر.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم.
عن الزهري وقد مر ذكره. محمد بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وأبوه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا هو الذي كان من أسباب إسلامه أن أنه سمع أن الإسلام يقرأ في الطور قال فكاد قلبي أن يطير عندما جاء عند قوله عز وجل أن خلقوا من شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فقال كاد قلبي أن يطير فأدخل الله عليه الإسلام ودخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان من أسباب دخوله سماع في القرآن.
قال رحمه الله تعالى باب في فداء الأسير بالمال. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفداء أنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرع كقوله لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الله الغنائم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال إيه تصنع باسمه اسمه شريع. قال أبو داود اسم أبي نوح قراد والصحيح عبد الرحمن بن غزوان.
ثم أورد أبو داود باب في الأسير
فداء الأسير بالمال
باب في فداء الأسير بالمال أي أن من الأحكام المتعلقة بالأسير يعني يقتل أو يؤشر أو يستعبد أو يمن عليه بدون فداء أو يمن عليه بالمال يعني في مقابل أن يطلق صراحة في مقابل الفدية أو مفادات بينه وبين يعني غيره لأن يكون أسير من المسلمين عند الكفار فيطلق في مقابله أسير من الكفار على المسلمين هذا عن طريق المفادات والمفادات تكون بالمال وبمال المال تكون بالمقابلة وتكون بالمال وهنا ترجمة المفادات بالمال وأنه يدفع مقدار من المال فيطلق صراحة ويخلى سبيله في مقابل المال الذي دفع. وقد عرفنا أن الأمر يرجع في ذلك إلى الإمام وما يرى فيه المصلحة فله أن يقتل وله أن يأشر ويستعبد وله أن يمن بفداء وله أن يمن بغير فداء والفداء إما أن يكون بالمال أو بالمفادات يعني شخص مقابل شخص إطلاق شخص مقابل إطلاق شخص
أو
نعم
بمنفعة
على كل المفادات تكون بشيء فيه مصلحة وفيه فائدة للمسلمين. ايش الحديث؟
لما كان
حديث عمر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما كان عام بدر وأخذ الفداء
لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أنزل الله عز وجل
أنه لما كان يوم بدر وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أنزل الله عز وجل ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يكون في الأرض. وكان هذا يعني خلاف ما أشار به عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار عليه بعض الصحابة بأخذ الفداء وأشار عليه عمر بعدم أخذ الفداء فنزل القرآن مطابقا لما رآه عمر ولما أشار به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحاصل أن الحديث يدل على أخذ الفداء والمنع الأسرى في مقابل مال يبذل منهم.
ثم أحل لهم الله الغنائم
أحل الله لهم الغنائم سواء كانت من المال أو من النساء والذرية أو يعني الكفار الذين يحصرونهم وبعد ذلك لهم أن يأخذوا يعني الفداء كما قال الله عز وجل فإما حتى إذا تقوموا فشد الوفاء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وجارة. وهذا يكون بجيبة الغنائم الذي هو الفداء.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل.
كما أن العبيد لو بقوا ولم يمن عليهم في مقابل المال هم أسرى وهم مشتركون وهم مال. فإذا يعني اختير أن يخلى سبيلهم في مقابل المال يبذلونه ويبذل في مقابل تحرير سبيلهم فإن ذلك لا بأس به. ولكن المنع كان في أول الأمر وبعد ذلك أحل الغنائم. والله عز وجل قال حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء.
قال حدثنا احمد بن محمد بن
حنبل. احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذهب السنه وحديثه اخرج اصحاب كتب السته.
عن ابي نوح.
عن ابي نوح وهو عبد الرحمن بن رجوان ولقبه قرائب وهو
ثقه
في البخاري وابو داود
والترمذي والنسائي.
ثقه في ابو داود والترمذي والنسائي.
عن عكرمة بن عمار.
عن عكرمة بن عمار وهو صديق
يغلط
أخرج حديثه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك الحنفي.
عن سماك الحنفي سماك بن الوليد.
نعم
الحنفي وهو صديق
ليس به
بأس وبمعنى صديق أخرج له
البخاري في
أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد العباد إلى أربعة الصحابة هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والقضاء الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عنك بأبي نوح فقال إيش تصنع باسمي اسمه شميع.
قال من؟
أبو داود.
قال أبو داود سمعته
أحمد بن حنبل
أنا يسأل عن اسم أبي نوح فقال إيش تصنع باسمه إيه يعني إيش حاجة في اسمه اسمه شنيع ليس أنا شنيع هو اسمه وإنما موصوف بأنه شنيع اسمه موصوف بأنه شنيع ليس المقصود بشنيع أنه اسم وإنما هو اسمه والمقصود بذلك اللقب الذي هو قرآن يعني الذي يعلق البهائم ويعني يؤذيها ويمتص دمها فيكون يعني صغيرا ثم يعني يضخم ويكبر يعني قد علق بها ونشب بها هذا يقال له قرآن وهو ميمون فقال اسمه شديد يعني قرآن والقرآن يعني شيء موطئ لأنه شديد الأذى للبهائم لأنه يعلق بها وهو صغير جدا فينمو وهو متعلق بها حتى يصير يعني مثل الأنملة.
يقول أخونا كلمة إيش لغة عربية
هي اختصار أي شيء هي اختصار لأي شيء أي شيء اختصاره إيش.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعداء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية
يوم بدر
400. يعني معناه أن فيه المفاجأة للناس وأن الفداء إنما هو 400 يعني شخص واحد. والألباني يعني صحح الحديث لكنه ضعفه بالتحديد وبالتقدير والثابت هو فاداهم بمال أنه فاداهم بمال فضعفه من أجل التقدير وإلا فإن المال يعني قد سبب يعني من أوجه مختلفة أنهم يفاجون بمال ولكن التضعيف من أجل التحديد فقط.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي.
عبد الرحمن بن مبارك العيشي هو
ثقة البخاري وداود النسائي.
ثقة البخاري وداود النسائي. عن سفيان بن حبيب وهو
ثقة البخاري وداود المفرد واصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري وداود المفرد واصحاب السنة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي العنبس.
عن أبي العنبس وهو مقبول.
أخرجه
أبو داود النسائي.
عن أبي الشعثاء.
عن أبي الشعثاء وهو جابر بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي العنبس. عن أبي العنبس مر ذكره.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب رضي الله عنها في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رفقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطرقوا لها أسيرها وتردوا عليها وتردوا عليها الذي لها فقالوا نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه أن كفار قريش لما أرسلوا للفداء لأسراهم وكان ممن الذين أسروا أبو العاص ابن الربيع لزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلت في فداء زوجها وكان من ذلك قلادة لها كانت عليها من امها خديجه لما ادخلت على ابي العاص فلما راها الرسول صلى الله عليه وسلم رق لها رقه شديده يعني تذكر زواجها وكون تلك القلادة لأمها خديجة وكونها يعني تأثرت من سبي أو أثر زوجها وتريد خلاصه فإن السلم رق لها وقال لو تركتم لها صاحبها
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها أي زوجها الذي هو بالعاص و
فردوا عليها الذي لها
الذي دفعته من القلاده وغيرها فأجاب إلى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يطلقونه من غير فداء وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليها وطلب منه ووعده بأن يفي بالذي طلب منه وهو أن يرسل زينب إليه إلى المدينة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بن ثابت زيد بن حارثة
ورجل
من الأنصار ورجل من الأنصار وقال كونا في بطن يأجج وهو وادي يعني عند مكة فقال فإذا يعني أدركم زينب فاصحباها يعني كونا معها صاحبين لها في الطريق وهذا يدل على جواز سفر المرأة من غير محرم يعني إذا كانت في رفقة مأمونة إذا كان هناك ضرورة إلى ذلك وهنا الضرورة موجودة وذلك أنها كانت يعني في مكة مع الكفار وزوجها يعني كان كافرا وأراد يعني وطلع منه أن يرسلها وقد أرسلها فدل على أنه إذا حصل ضرورة فالمرأة يمكن أن تكون مع رفقة أمينة يعني ولا يتوسع في ذلك بأن تسافر المرأة من غير محرم بحجة هذا الذي قد حصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة تجنب إليه ولا تسافر إلا مع ذي محرم وعلى هذا فالذي حصل هو من قبيل الضرورات وبيع المحظورات وسفر النساء بدون محرم هو من الأمور التي جاءت الشريعة تحريمها والمنع منها بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم وكل ذلك صيانة للمرأة من أن تتعرض لما لا تحمل عقبة عليها
في عرضها وفي نفسها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري ثالثا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يحيى بن عباد.
عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير وهو ثقة
أخرجه
البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه عباد.
عن أبيه عباد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد نرى ذكرها.
حديث.
حديث
محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد.
محمد بن إسحاق.
إيه.
عن يحيى بن عباد. يعني بشرح من أول الشواهد فيما يتعلق بالنهي.
نعم. وفي حديثان طويلان طيبة عندنا نبغى تكلمنا عن نصف شعبة.
من شباب؟
الحديث الرابع قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال فقالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا.
فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في فداء
الأسير بالمال.
باب في فداء الأسير بالمال. سبق أن مرت هذه الترجمة و أورد أبو داود تحت عدة أحاديث ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومعه مروان بن الحكم والعمدة على المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن وفد هوازن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرد عليهم المال والسبي أي النساء والذرية والمال. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يرد عليهم ولكنه لا يرد عليهم كل شيء وإنما يخيرهم بين رد المال أو رد السبي فاختاروا أن يرد السبي اختاروا أن يرد عليهم السبي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هناك شيء يخصه وهناك شيء يخص غيره وأن كل قد أخذ نصيبه وقال عليه الصلاة والسلام معي من ترون يعني من السبي والذي معي والذي هو لي هو لكم وتنازل عنه وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد قام في الناس وذكرهم و تكلم فيهم وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم فمن أراد منكم أن يطيب أن تسمح نفسه ويتنازل بدون مقابل فليفعل ومن لم تسمح نفسه بذلك وأراد أن يبقي على حقه ولا يتنازل عن حقه نحن سنعوضه عنه في أول ما يفيء الله عليه. يعني معناها أن الشبي سيرد عليه، لكن من سمحت نفسه انتهى أمره، ومن كان متمسكا بحقه فإنه يؤخذ منه الشبي ويرد، ولكنه يعوض عنه من أول ما يفيء، من أول ما يحصل لنا من الفين يعني بعد ذلك. فظهرت الأصوات، طيبنا طيبنا يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري من طيب ومن لم يطيب، لأن الأصوات ظهرت من هنا وهنا، طيبنا طيبنا، فلا يعرف من طيب ومن لم يطيب. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا لا أعرف من طيب ومن لم يطيب، ولكن أرجعوا حتى يرفع إلينا أمركم عرفاؤكم. كان الرؤساء والمرجع لكل جماعة ينفردون بجماعتهم، كل رئيس ينفرد بالجماعة اللي رأسهم، ثم يأخذوا رأيهم في ذلك، ويعرف من سمح ومن لم يسمح، من وافق ومن لم يوافق. فبعد ذلك جاء العرفاء بعد أن اجتمعوا بمرؤوسيهم وأخبروهم بأنهم طيبوا، وأنهم يعني قد يعني وافقوا، وأنهم قد وافقوا يعني أنهم سمحوا وتنازلوا عن حقهم لما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
ذكر عروة بن الزبير أن مروان والمصر بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين جاءه وفد غوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما المال.
يعني معي من ترون، يعني الذي يخصني والذي هو يعني نصيبي من السبي هو يعني هو لكم، يعني أنه متنازل عنه، ولكن الذي عند غيره أراد أن يستأذن الناس فاستأذنهم، وكانت النتيجة أن أذنوا فرد إليهم سبيهم صلى الله عليه وسلم. أي أحب الحديث إلي أصدقه، أن يكون الإنسان يقول ويصدق ويعد ويفي، فأنا أقول لكم وأصدق فيما أقول وأعدكم وأفي فيما أعد به.
فقالوا: نختار سبينا.
إذا كان الاختيار، إذا كان هناك يعني واحد من اثنين وأن الاثنين لا يحصلان لهم، فإنهم يختارون السبي، يعني يكون النساء ترجع إليهم والأولاد يرجعون إليهم، ويكونون طلقة ولا يكونون سبي وأرقة، فهذا هو الذي فضلوه وتركوا المال، تركوا المال في سبيل الحصول على السبي الذي هو النساء والذرية، كونهم يعني يسلمون من الرق.
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى على الله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل.
من أحب أن يطيب ذلك فليفعل، يعني يسمح عن حقه بدون مقابل فليفعل.
ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل.
ومن كان منكم يريد أن يبقى على حظه يعني السبي، أنا ما تنازل، فنحن سنرجع لهم السبي لأننا وعدناهم بذلك، ولكن هذا الذي لم يتنازل نعطيه بدله من أول ما يفيء الله علينا.
فقال الناس: قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله.
وكان الاجتماع يعني الاجتماع كبير، وخرجوا في الأصوات: طيبنا طيبنا يا رسول الله. وهذا لا يعرف من وافق ومن لم يوافق، لأنها قد تكون أصوات من وافق ومن لم يوافق، لكن ما قال شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقف على الحقيقة بالنسبة لكل فرد، قال: إن لا نعرف من طيب ومن لم يطيب، ولكن ارجعوا حتى يرفع إلينا أمركم عرفاؤكم. وهذا فيه دليل على اتخاذ العرفاء والرؤساء على أفراد الجيش وأفراد بحيث يعني كل جماعة يكونون لهم مرجع يرجعون إليه، ثم هؤلاء المراجع يكونون مرجعهم الأمير أو أمير الجيش يكون المرجع للجميع، ولكن الواسطة بينه وبين سائر الناس هؤلاء الرؤساء الذين هم العرفاء والذين يعرفون من تحتهم ومن تحت رئاستهم، فيأتون بأخبارهم ويبلغونهم الأمور التي يحتاجون إلى تبليغها، هؤلاء يقال لهم العرفاء.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا،
يعني معناها أن كلهم قد وافقوا، وتبين أن الجميع قد وافقوا على ما أراده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد سمحوا يعني بدون مقابل، وأنهم سمحوا بدون مقابل.
قال حدثنا أحمد بن أبي مريم.
حدثنا أحمد ابن أبي مريم، وهو أحمد بن سعد ابن أبي مريم، وهو صديق أخرج له أبو داود النسائي عن عمه سعيد ابن أبي مريم، سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث بن سعد.
عن الليث بن سعد ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عقيل.
عن عقيل بن أبي خالد. عقيل بن خالد بن عقيل المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: وذكر عروة بن الزبير أن مروان.
عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومروان هو ابن الحكم، وهو الخليفة، وقال عنه الإمام أحمد قال لا يتهمه في الحديث.
قال حافظ
لا تثبت له صحبة. نعم لا تثبت له صحبة، فيكون الحديث من قبل المرسل، ولكن معه المسور المخرمة وهو صحابي، فيكون متصلا من أجل المسور المخرمة. ومروان بن الحكم أخرج في البخاري وأصحاب السنة.
قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث.
قال عروة بن الزبير يعني هو الذي يروي عنه، هنا لا يتهم في الحديث، وكما هو معلوم العمله ليست عليه، وانما هي على النسور المحرم رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الذي يروي ذلك. واما روايه مروان فهي من قبيل المرسل لانه ليس بصحابي. ونسر المخرم رضي الله تعالى عنه صحابيا اخرج حديثه
وقال
كتب السته.
اخونا يقول: يوجد حديث حسن فيه لا بد للناس من عريف والعريف في النار، فما معنى؟
ما ادري يعني قضيه كونها الحديث يعني صحيح، يعني اين يوجد الحديث هذا؟ من خرجه؟ الحديث الآن هو ثابت الذي معنا فلينا عرفاؤكم، وهذا أمر فضله الحاجة لا سيما معكبة الناس لابد من مراجع يرجعون إليها، ولو ثبت هذا يكون يعني فيما يتعلق بالشر، أما ما يتعلق بالخير فإنه قد جاء في هذا الحديث. لو ثبت هذا الذي يذكر يعني عريف يكون يعني في شر وليس في خير، أما إذا كان في خير فهذا الحديث الذي معنا ثابت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجمة هي ترجمة المصنف وهي الفداء الأسير بالمال، يعني والمحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أراد أن يجعل هؤلاء يعني عتقاء وليس يعني وأن يتنازل عنهم، كونه قال: من لم يطيب فإنما نعوضه مما أفاء الله علينا ومن أول ما يفيء الله علينا، هذا محل الشاهد الترجمة، وكوننا نعوضه يعني معناه أن هذا يراد أن يخلص من رقه وذلك أو من أثره وذلك بأن يبذل لمن هو يعني في حوزته ومن هو من نصيبه مال يكون في مقابل الفداء.
يكون في السلسلة الصحيحة لا تكن شرطيا ولا جابيا ولا عريفا.
يمكن المقصود بهذا أنه يعني فيما يتعلق بالشرط فيما يتعلق بأمر لا يسوق، وأما في أمر فاعل فالحديث الذي معنا يدل على ذلك، حتى يخبرنا عرفاؤكم أو حتى يبلغنا عرفاؤكم بأمركم، يعني الحديث الذي معنا يعني في ذكر العرف. هذا فيما إذا كان يعني في غير حق أو يعني في ظلم أو في يعني أمر غير سائغ، أما إذا كان في أمر سائغ فالحديث الذي معنا يدل عليه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في هذه القصة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع أصبعيه إلا القمص والقمص مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر فقال: أخذت هذه لأصلح بها برزعة لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في هذه القصة، يعني في قصة وفد هوازن ورغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرد إليهم سبيهم، وأن قال: من مسك يعني من تمسك بحقه ولم يعني طيب ولم يسمح بطيب نفس منه فإن يعني معوضه بست فرائض من ما يفيء الله علينا به. والفرائض هي الإبل، لأنها قيل أنها كانت الأصل هي فرائض الصدقة وأنها تؤخذ فريضة الصدقة، وأطلق على الإبل بأنها فرائض وإن كانت ليست يعني من قبيل الصدقة ومن قبيل ما يتعلق بباب الصدقة، ولكنه أطلق عليها ذلك، وكأنه يعني بهذا يريد أن يعوض بمال، يعني لأن الذي سيرد هو السبي وليس المال، لأن المال لم يستأذنوا في إرجاعه، والرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بين المال وبين السبي واختاروا السبي، فكان الحديث كله عن السبي، فكأنه سيعوضهم، يعني من تمسك يعوضه يعني بعوض، سواء كان يعطيه من السبي أو مقابل ذلك أو يعطيه من الفرائض إذا كان هناك سبي. أقدر 6 من الفرائض. إيش قال بعده؟
فإن له به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وبرة من سنامه.
ثم دنا من بعير وأخذ وبرة من سنامه وجعلها بين أصبعيه ورفعها، قال: ليس لي من هذه إلا الخمس.
ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع أصبعيه إلا الخمس.
ليس لي من الفيء شيء ولا هذا، ورفع أصبعيه، رفع أصبعيه وبينهما الوبرة، هذه القطعة من الوبرة على سنام البعير إلا الخمس، يعني هذا هو الذي يعني ذي من المغانم، وهو مردود عليكم أيضا. هذا الخمس الذي هو لي ينفق النبي صلى الله عليه وسلم على أهله منه، والباقي يجعله في مصالح المسلمين، يجعله في مصالح المسلمين من عدد الجهاد وغير ذلك. وهذا معنى قوله مردود عليكم. الخمس ليس مختصا به صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذ منه حاجته وحاجة أهله. وقد جاء في الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني قوته وقوت أهله يكون من ذلك. والباقي مردود عليكم، أي باقي حاجته وحاجة أهله هو مردود على المسلمين ومصروف في مصالح المسلمين.
فأدوا الخياط والمخيط،
فأدوا الخياط والمخيط. إلى الخياط يعني هو الخيط، والمخيط هو الإبرة، يعني من أدوا كل شيء سواء ولو قل ولو كان شيئا قليلا، ولا يأخذ الإنسان شيئا لا يستحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الإبرة لا يعني ليس له منها إلا الخمس ولا يستحق إلا الخمس. فأنتم أدوا الخياط والمخيط، لأن هذه كلها من الغنائم وكلها من الفيء، وهي تقسم على من شرع أن تقسم عليهم. فأدوا الخياط والمخيط.
فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برزعة لي. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها، ونبذها.
ثم قام رجل وأخذ كبة من شعر، ويعني أخذها من الغنيمة، وقال إنه أراد أن يصلح بها برزعته. والبرزعة هي التي تجعل تحت الرحل، يعني لأن يعني الرحل يكون من الخشب، وهذه تكون يعني لينة، تكون بين جلد البعير وبين الخشب الذي هو الرحل الذي يكون عليه الراكب، يعني يلامس جلد البعير هذا شيء لين، ثم يكون الخشب فوقه الذي هو الرحل، لأن الرحل مكون من خشب ومن شيء لين تحت الخشب هو الذي يلامس جلد البعير. فهو يريد أن يصلح هذه البرزعة التي هي تحت الرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، يسامح حقه منها، والباقي للناس، ومن أين لهم يحصل أن الناس يسامحونه وهم كثيرون ومستحقون لذلك. فقال الرجل أما إذ بلغت ما أرى فلا أرى بلدي، ما دام المثل وصلت إلى هذا الحج وأن كل له فيه نصيب وأن كل يعني يطالب بحقه وحقه يجب أن يوصل إليه، وهذه تكون من جملة الغنائم وتقسم فما يقسم غيرها، فلا أرى بلديها. ثم رماها، ثم نبذها ورماها، وقال لا أرى بلديها ما دام الأمر كذلك، ما دام الأمر بلغ إلى أن يكون هذا الأمر وأن كل له فيها نصيب فلا أرب لي فيها، يعني لا حاجة لي فيها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل الكبوذكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري سابقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج البخاري سابقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن
أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن جده.
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
فالجواب أنه ليس هناك شيء يخص ليلة نصف شعبان ولا يوم نصف شعبان، ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وشيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله عليه له رسالة في هذا الموضوع، طبعت ضمن أربع رسائل هي تتعلق بنصف شعبان وليلة الإسراء والمعراج وبالمولد النبوي وبالرؤيا أو الوصية التي يزعمها أحمد خادم حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي هي مكذوبة وهي كلمة واضح. وسمى هذه الرسائل الأربع التحذير من البدع، يعني هذه الرسائل الأربع مطبوعة تحت عنوان التحذير من البدع. والخلاصة خلاصة هذه الرسالة أنه لم يثبت في ذلك شيء فيما يتعلق بنصف شعبان لا ليلته ولا يومه.
بالنسبة لسفر زينب رضي الله عنه يقول أخ ألا يحتمل أن يكون سفر زينب مع زيد بن حارثة قبل إبطال التبني فيكون بذلك محرما لها؟
ما أدري يعني عن قضية الـ يعني لأن هذا يعني كان من أجل التبني وأنه محرم لها، لأن المحرمية كما معلوم إنما هي بالأنساب وليست في التبني. وإذا كان هذا فالأمر محتمل أيضا وبالاحتمال قائم، ولكن الضرورة هي كما هو معلوم تبيح المحظورة المرأة إذا كانت مضطرة إلى سفر بدون محرم أو مع رفقة مأمونة وهو اضطرار، يعني كان تكون يعني مثلا بين الكفار وتنفلت منهم، فمثل هذا لا بأس به يصبح تحت قاعدة مضطرة بين المحظورات، ولكن الأصل باق على ما هو عليه وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم.
بالنسبة
لليلة النصف من
شعبان
في عادات شعبية
هل دخل في
قضية البدعة؟ لا شيء، لا شك، ما تخصص في العادات، لا فيما يتعلق بالكبار ولا فيما يتعلق بالصغار، يعني السنن يؤخذ بها والبدعة تحذر سواء كانت من الصغار أو كبار، الصغار يرجمون ويعني ينشرون على اتباع السنن.
يقول إذا أراد الطالب هنا أن يأتي بزوجته إلى هنا ولا يستطيع أن يسافر ليأخذها بسبب قلة الماء، هل يجوز للزوجة أن تسافر بدون محرم ويسقط الضرورة من المذكورة لدينا؟
لا لا، ليس هذا من هذا القبيل، أقول ليس هذا من هذا القبيل، يعني هذه المرأة تلقى في جهتها أو هو إذا تمكن يذهب يأتي بها أو يذهب ويزورها ويجلس عندها فترة ويرجع. وأما أن يقال لأهلك يعني أنا كل امرأة تقول أنها بحال ضرورة ثم لا يبقى للحديث ثم لا يبقى للحديث عمل لأن لا يعمل الحديث كل شيء قال ضرورة.
يقول تحريم الصيد في الحرم هل يشمل السمك؟ فإن في سد عروة أسماك صغيرة.
ال قضية السمك يعني المحرم نفسه يعني وهو محرم يعني ومحرم عليه الصيد قد أبيح له الاصطياد، يعني فالذي يبدو أنه يعني والله أعلم أنه يعني أنه لا بأس به، يعني المحلوف هو الذي يعيش في البر والذي يعني يأكل من الشجر، ولهذا منع من قطع الشجر ومن يعني قطع الحشيش وهو يعني اللي هو النبات الغضب، ولعل من حكمة ذلك أن يكون الصيد الذي يدخل الحرم يعني يكون عنده يعني قوته وعنده الرعي الذي يرعاه، يعني حيث يكون آمن عنده قوته وعنده رزقه